بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
كان شابا مستقيما يرتاد الحلقات ويحافظ على الصلوات ويسابق إلى الخيرات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شباب لا تنسون صلاة الفجر زين.
كان كثيرا ما يعيب على إخوانه هزلهم وينتقد لهوهم ويطالب بالجد ويسارع إلى إتمام الحفظ.
يا أخوان اتقوا الله، عليكم بالعبادة والصلاة وخاصة صلاة الفجر وقراءة القرآن، ولا تنسون قيام الليل وتركوا المحرمات والشهوات.
وكاد يحفظ القرآن.
والله بقي لي إن شاء الله 3 أجزاء وأكون من حمة القرآن.
ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان.
نعم. لا والله مو برقم ماجد ذا. نعم أنا علي. أنا تمرون شاي.
ويخضع في القول مع الخاضعات.
لا صوتكم أجمل.
فيتجاوب مع البسمات.
ها؟
وتتكرر المكالمات ويعلو أزيز الشيطان.
لا والله أنت يا القمر. ها عبير وعاشت الأسامي.
والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
ما أدري وش صار لي، تقل أحس أن الدنيا تغيرت شوي.
ويبدأ مسلسل السقوط.
هلا خالد. ها والله ما أقدر اليوم أجي للجلسة، والله مشغول مع الأهل يمين ويسار. إيه زين خير إن شاء الله. هلا مروان. ها والله ما أظن هاجي اليوم، مشغول قوة. إيه تعرف الدراسة يمين ويسار قوة ما أقدر أتنفس. إيه خير إن شاء الله. هلا زين، أحاول إذا خلصت أشغالي أحاول أجي، لكن لما جيت سلمي على أخويا بحرب. بس أنا مو بعد أجي زين.
وتتجلى الحقيقة ويتضح السبب، لقد كان مكالمة عابثة خاطئة من فتاة.
ويتوالى الصعود إلى الهاوية.
ما أدري في صالي
غافل.
ويدخل الشيطان ليكون ثالثهما.
هلا عبير والله أتحرت أحر من الجمر، كيف كنت؟
وانتهت به الخطوات إلى الانحراف والانجراف.
والله ما أقدر أنام الليل من دون صوتك. لا وش دعوة. طيب متى يكون الموعد؟ بعد صلاة المغرب.
متكئا على ركن الالتزام.
أزين أكون صلاة المغرب وأديت حق الله عليه.
وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن يصرعن ذا اللب ويشغلن القلب.
أوه كل الجمال هذا وأنا بس أسمع بالتلفون ولا شفت شيء.
وانتهت به خطوات الاستهانة إلى مراكز الهيئات. ومن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان.
أخي المؤمن اعلم
أن الخضوع في القول والتساهل في ممازحة النساء والاسترسال في الحديث معهن بلا ضرورة هو بداية نهاية أليمة.
ليس هذا فحسب.
وكم من ماساة أخلاقية وكارثة اجتماعية وأسرية كانت شرارتها كلمات بريئة مزجت بالخضوع والرقة واللين، فتسلسلت الخطوات والشيطان يذكيها.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
صيحة تحذير.
أوجه هذا التذكير لكل مسلم، أوجهه إلى العلماء والدعاء وإلى كل من يشتغل بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وإلى العاملين في الدور النسائية، وإلى البائعين في المحلات التجارية، وإلى كل من له مقام يستدعي اتصاله بالنساء، وإلى كل من يمارس الرقية الشرعية. إلى هؤلاء جميعا أقول تلكم هي التهاون في الحديث مع النساء نحن خير أم نبي معصوم وزوجات رسول
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
أخي المؤمن تذكر قول نبينا يوسف عليه السلام عندما كادت أن تدهمه الفتنة
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
ولتعلمي أختي المؤمنة
إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان
فالمرأة المسلمة
المرأة المسلمة لا تتميع في كلامها ولا ترقق العبارات ولا تطيل الحديث ولا تسترسل مع عابث أو لاعب وأن تميع المرأة في كلامها مع الرجال يؤدي إلى انصراف القلوب المريضة إليها.
أختي المؤمنة
لا تكوني سببا في إسقاط مسلم غافل ولا تكوني بحديثك وكلامك عاملا من عوامل الفتنة والإثارة.
فعلينا كمجتمع مسلم
أن ندع الخضوع في القول واللين في الحديث وأن يكون كلامنا قصدا وفي حدود الحاجة وأن نتصدى بحزم وعزم وجدية لكل عابثة خاضعة بالقول نازعة جلباب الحياة تحادث الرجال وكأنهم زوجها ويوم أن نفعل ذلك تخمد جذوة شرارة من نار الانحراف وتسقط حلقة من حلقات الخطوات الشيطانية.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
نحن لا ننادي بأن يغلق كل متجر ولا أن ينفض الباعة عن بيعه
وإنما أنادي بأن نكون حازمين حذرين في التعامل مع النساء.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
إن معظم النار من مستصغر الشر. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تحذر الأمة الإسلامية من فتنة النساء. صيحة يطلقها فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي.
الحمد لله خالق الأرض والسماء يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان شابا مستقيما يرتاد الحلقات ويحافظ على الصلوات ويسابق إلى الخيرات كان كثيرا ما يعيب على إخوانه هزلهم وينتقد لهوهم ويطالب بالجد ويسارع إلى إتمام الحفظ وكاد يحفظ القرآن ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان. حينما أتم 27 جزءا بدأ يتغيب ويتغير فجفى إخوانه وهجر مجالس الخير وانقطع عن موارد النور يتهرب من اللقاء وأخيرا أظهر الصدود والجفاء وأعلن بظاهره وهيئته طلاق الاستقامة وفراق الالتزام، وتتجلى الحقيقة ويتضح السبب. لقد كان مكالمة عابثة خاطئة من فتاة استرسل معها متكئا على ركن الالتزام، وتساهل مع خطواتها مطمئنا إلى قاعدة الصلاح، وانتهت به الخطوات إلى الانحراف والانجراف وإلى مكان آخر، حيث شاب من حفظة القرآن وممن يؤم الناس في رمضان يلج عالم البيع في أسواق النساء، فيتجاوب مع البسمات ويتفاعل مع الهمسات ويخضع في القول مع الخاضعات، ألان الكلام واهتم بالشكل والهندام، ولأنه في سلك الصالحين فقد كان يظن أنه في أمان، وانتهت به خطوات الاستهانة إلى مراكز الهيئات. ومن قبل ذكر ابن القيم رجلا رقى إلى منارة المسجد ليؤذن، فأطل منها على بيت مجاور فيه امرأة بارعة الجمال، فنزل وترك الأذان، وطلب المرأة فأبت قائلة: لا أجيبك إلى ريبة. فقال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. فقال: أتنصر وأتزوجك؟ ففعل، وأقام عندهم أياما، فرقى ذات يوم سطح دارهم فسقط منه ومات، وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن هؤلاء وأمثالهم، وفي الأمة لهم نظائر وأشباه، هؤلاء هم ضحايا لفتنة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافها على أمته: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الميل إلى النساء أمر طبيعي ركبه الله عز وجل في غريزة الإنسان، وما دام أنه في الحلال وأنه لم يصد عن طاعة الله عز وجل ولم يدفع إلى فعل محرم، فإنه أمر لا يعاب عليه الإنسان، بل هو مطلوب في غض البصر وتحصين الفرج وبقاء النسل والتقوي بذلك على طاعة الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. إن هذه الرغائب والدوافع والغرائز طبيعية وفطرية، ولذا فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها، ولكن إلى ضبطها وتنظيمها وتخفيف حدتها واندفاعها، وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها متصرفا فيها، لا أن تكون مالكة له متصرفة فيه، وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. النساء فتنة خافها سلف الأمة، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء. وهذا سعيد بن المسيب يقول: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وهذا يونس بن عبيد يقول: ثلاث احفظوهن عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن، ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن، ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. إن المرأة في الإسلام تلقى عناية فائقة بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة. وإن الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد وتجفيف منابع الافتتان بها، فإذا هي تنكبت تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل وحطمت تلك الحواجز وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد وانكشفت في المجامع والأندية وانغمرت في اللهو واللعب وراحت تعلن عن نفسها بشقاشق القول وفضول اللسان، فهناك الويل والوبال والفتنة والدمار والداء العضال. إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. إن المرأة لا تكون فتنة إلا إذا هتكت سترها ونزعت حجابها وأسقطت جلبابها وتكسرت في مشيتها وخضعت في قولها وتساهلت في حيائها. إن المرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. ولما كانت فتنة النساء من أشد الفتن وشهوة النساء أقوى الشهوات، كان علاج القرآن لهذه الفتنة من أبدع العلاجات، وتقويم شهوة النساء وضبطها من أحكم التدابير. فالإسلام يسد كل الذرائع ويغلق كل الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الشر على المسلم فيقع في الفاحشة أو يفتتن بالمرأة. فقد حرم الشرع الزنا وسد كل طريق موصل إليه، فحرم النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها والدخول عليها ومصافحتها، وألزم المرأة بالحجاب ومنعها من أن تخرج متطيبة متعطرة، ومنعها من الخضوع بالقول، فجعل بين المؤمن وبين الفاحشة أسوارا عظيمة وأبوابا منيعة. فإذا التزم المسلم بشرع الله ووقف عند حدوده فهو في حصن حصين ومنزل أمين. ومن هنا نجزم وبكل قوة بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة نهش فيها العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء. ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها المسلمون، إن هناك وسيلة للانحراف تساهل فيها أقوام فضلوا وزلوا وتساقطوا على الطريق، تلكم هي التهاون في الحديث مع النساء والاسترسال في الكلام معهن لحاجة أو بدونها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق،
ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. ولم يخول لها الإسلام إذا نابها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، وفي الحج لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة ولا أن تؤم الرجال. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتذر. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. إن الله عز وجل ينهى نساء النبي حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم. ومنهن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير، إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين اللاتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض. وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار. ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ويهيج الفتنة في قلوب، وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج النبي الكريم وأم المؤمنين، وأنه لا طهارة من الدنس ولا تخلص من الرجس حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس. لقد نهاهن الله عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة، وأمرهن أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة، فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح، كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد. وبعد هذا، هل أدركنا أن المرأة فتنة حينما تخالف منهج ربها؟ وهل عرفنا السر في تكالب الأعداء على إفسادها؟ لقد علموا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، وهم يعلمون أيضا أنها سلاح ذو حدين، وأنها قابلة لأن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير. ومن هنا كان النصيب الأكبر من حجم المؤامرات. وهل أدركنا أهداف الموتورين من قومنا ممن يتباكى على حقوق المرأة وينادي بتحريرها ومنحها حقوقا لا تناسب فطرتها؟ لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم أمم الكفر تكتسح بميوعتها صلابتنا وتذيب برذائلها رجولتنا، فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الأخلاق قبل أن تكون هزيمة المعارك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا أدركنا خطورة المرأة إذا انحرفت وأنها بانحرافها ينجرف وراءها أمم، وإذا علمنا أن المرأة فتنة إذا خالفت شريعة ربها بكلامها ولباسها ومشيتها وطرق حياتها. وإذا أدركنا خطورة التساهل في الحديث مع النساء وإلانة القول معهن وخضوع القول في كلامهن والكلام معهن، فإننا بعد هذا نوجه هذا التذكير إلى كل من يريد أن يزكى ويخاف ربه ويخشى. لا أوجهه إلى العابثين بأعراض المسلمين، أولئك الذين يتصيدون الغافلات ويتقصدون إسقاط المحصنات، إنما أوجهه إلى الصالحين والصالحات، أوجهه إلى أهل العفة والنزاهة ولكنهم يتساهلون في الحديث مع النساء. أوجه هذا التذكير لكل مسلم، لنفسي أولا ولكل أخ مسلم يسمع كلامي أو يبلغه. أوجهه إلى العلماء والدعاة ممن يتصدون لإفتاء النساء ومعالجة قضاياهن، وإلى كل من يشتغل بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وإلى كل من يمارس الرقية الشرعية، وإلى العاملين في الدور النسائية، وإلى البائعين في المحلات التجارية، وإلى كل من له مقام يستدعي اتصاله بالنساء. إلى هؤلاء جميعا أقول: أنحن خير أم نبي معصوم وزوجات رسول؟ لقد أخبر ربنا تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام بأنه التجا إليه واحتمى بحماه سائلا إياه أن يحميه من كيد النساء وفتنتهن: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أليس في هذا دليل على عدم الاغترار بالنفس والركون إلى ما لديها من الإيمان والتقوى وعدم الثقة الزائدة بها، مما يجرئ على اقتحام الفتن والخوض بها على أمل عدم الافتتان؟ إن الأولى في حق المؤمن هو اتهام النفس، إن الأولى في حق المؤمن هو اتهام النفس والخوف من انزلاقها حتى تبقى جذوة الإيمان مشتعلة ويبقى الحذر دائما، ويكون الاعتزال وترك مواطن الفتنة هو سبيل الوقاية. وقال تعالى مخاطبا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا خطابا لخير نساء في أطهر جيل، فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم في عصرنا المريض الدنس الهابط الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات وترف فيه الأطماع؟ كيف بنا ونحن الضعاف المهازيل في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ويهيج الشهوة وينبه الغريزة ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا المجتمع، في هذا العصر، في هذا الجو، ونساء يتكسرن في نبراتهن ويتميعن في أصواتهن ويجمعن كل فتنة الأنثى وكل هتاف الجنس وكل سعار الشهوة، ثم يطلقنه في نبرات ونغمات؟ وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يلف الطهر في هذا الجو الملوث وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن يصرعن ذا اللب ويشغلن القلب؟ إن الخضوع في القول واللين في الحديث مع النساء يورث ميل طرف إلى الآخر، ويدخل الشيطان ليكون ثالثهما. وكم من مأساة أخلاقية وكارثة اجتماعية وأسرية كانت شرارتها كلمات بريئة مزجت بالخضوع والرقة واللين، فتسلسلت الخطوات والشيطان يذكيها. يا طالب العفة والشرف، إن هجر المكان الذي يشاع ويظهر فيه الفساد وتقدح فيه شرارة الانتكاس قد يكون واجبا بحق الكثير منا، خاصة مع عدم القدرة على المقاومة أو الإصلاح. وأما من لم يستبق الباب وهو قادر على ذلك ورضي أن يكون في مكان السوء واطمأن من غير أن يحرك ساكنا فلربما كان ممن قال الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. معاذ الله أن أكون من أهل الشكوك والظنون السيئة ولكنني سأكون ساذجا ومغفلا إذا تغافلت عن حقائق القرآن والسنة ووقائع الواقع والتي تنطق بلسان الحال شاهدة أن الخضوع في القول والتساهل في ممازحة النساء والاسترسال في الحديث معهن بلا ضرورة هو بداية نهاية أليمة ومن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. إنني لا أدعو إلى أن يتخلى المصلحون عن دعواتهم ونفعهم ولا أن يترك القراء رقيتهم ولا أن يهجر الرجال العقلاء متاجرهم ليدعوها للفسقة العابثين، وإنما أنادي بأن نكون حازمين حذرين في التعامل مع النساء وأن ندع الخضوع في القول واللين في الحديث وأن يكون كلامنا قصدا وفي حدود الحاجة وأن نتصدى بحزم وعزم وجدية لكل عابثة خاضعة بالقول نازعة جلباب الحياة تحادث الرجال وكأنهم زوجها. وسواء أكان هذا الحديث مباشرة أو عبر الهاتف ويوم أن نفعل ذلك ستخمد جذوة شرارة من نار الانحراف وتسقط حلقة من حلقات الخطوات الشيطانية. وإلى كل أخت مسلمة لا تكوني سببا في إسقاط مسلم غافل ولا تكوني بحديثك وكلامك عاملا من عوامل الفتنة والإثارة فتكوني عونا للشيطان على أخيك المسلم. تذكري أنه ما ضاعت فتاة ولا هتك عرضها ودنس شرفها وتلوثت سمعة أهلها إلا كانت البداية كلمات ناعمة وضحكات سامجة وحديثا عذبا رقيقا وأوقد نار شهوة فكانت النهاية كبوة. لقد قال ربنا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فدل على أن خضوع المرأة بكلامها مع الرجال أمر يتنافى مع الشرف والتقوى وأن تميع المرأة في كلامها مع الرجال يؤدي إلى انصراف القلوب المريضة إليها وطمعهم بما هو أغلى وأزكى وهو عفتها وشرفها. أختي المسلمة إن العمل في الدعوة أو شراء حاجة أو استفتاء عالم أو سؤال معبر عن رؤيا لا يبرر الخضوع وإطالة الكلام فقولي قولا معروفا في اللفظ والأسلوب وبكلام يسير بقدر الحاجة كما قالت زوج إبراهيم عليه السلام حينما بشرها الملائكة بالولد كلمتين فقط عجوز عقيم. المرأة المسلمة لا تتميع في كلامها ولا ترقق العبارات ولا تطيل الحديث ولا تسترسل مع عابث أو لاعب. هكذا يجب أن نكون لتبقى راية الفضيلة مرفوعة وليبقى العرض بعيدا عن الدنس ويظل الشرف مصونا عن أن يمس. وهكذا يجب أن نكون لتخمد نار الشهوات وتنطفئ جذوتها ولكي نقضي حاجاتنا وحاجات الناس في عفة ونزاهة وبعد عن الإثارة فلا بد من الاستعانة بالله واللجوء إليه والاستعاذة به والفرار إليه، فهذه من أقوى أسباب العفة والنجاة من الخطيئة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق وفلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وسدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم وأمدهم بنصر من عندك وأيدهم بجند من جندك. اللهم عليك بمن عاداهم وآذاهم. اللهم ارحم موتانا وفك أسرانا. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل والنصر والتمكين. اللهم فك أسرهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم اجعلهم في معتقلاتهم من الآمنين المطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك من المنافقين والمنافقات وإخوانهم من الكافرين والكافرات. اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، وأحلل عليهم نقمتك. اللهم شل أيديهم وأخرس ألسنتهم، واجعلهم أذلة صاغرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم من أراد نشر الفساد في هذه البلاد بفعله أو بلسانه أو بقلمه أو برأيه، اللهم افضحه بين العباد، واجعله عبرة للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأم الكفر أمريكا ومن شايعها. اللهم تابع عليهم النكبات، واجعل أعمالهم عليهم حسرات. اللهم أقر عيوننا برؤية جنودهم مجندلين صرعى مجندلين. اللهم أقر عيوننا برؤيتهم أذلة صاغرين. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك أجمعين.
وفي الختام ندعو الله القدير أن يحفظ أمتنا من فتنة النساء. تم هذا العمل باستديوهات بينات للصوتيات، الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي، السعودية بريدة، صندوق بريد 56 46، هاتف رقم 06-3811-2233، فاكس رقم 06-3811-9779، وللتوزيع الخيري جوال رقم 0509-1412-222. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن بالأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم
عجبا
لمن يهبط عن درجة الآدمية ويتلطخ في دركات أحقر من الحيوانية، عجبا لمن سفلت همته ودنت مروءته، عجبا لمن ينحدر إلى دركات الانحطاط.
إنه حديث عن عمل قوم لوط.
لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
إلى كل أب،
وضح لأولادك طرق المنحرفين، حذر أولادك وصغارك من كل من لا يخاف الله، حذر أولادك الصغار من الحديث مع الغرباء، لا تدع أبناءك يصاحبون الكبار إلا أن تضمن استقامتهم وتتأكد من نزاهتهم، ربي أولادك على الرجولة والخشونة، ربي أولادك على الجرأة والمصارحة، علم أولادك قصة قوم لوط، امنح أبناءك كل عواطفك.
تكثر هذه الجريمة
حينما تنتشر الميوعة والتخنث، تكثر هذه الجريمة مع التساهل بالخدم والسائقين خاصة، وأن كثيرا منهم يظهر فيهم الجهل وقلة الدين، تكثر هذه الجريمة حينما تشتد الحاجة، وتكثر هذه الجريمة مع التساهل بمخالطة المرداد والنظر إليهم ومجالستهم، وتنشأ هذه الجريمة وتبدأ بصداقة غير نزيهة بين شابين يكبر أحدهما الآخر سنا وتجربة.
جريمة النكراء،
يكفي هذه الجريمة شرا أنها الباب الرئيس لعالم الإيه، يكفيها شرا أنها سبب لأضرار جسمية ونفسية.
أخي الكريم، هل سمعت قول ذلك الرجل
الذي شكي إليه وقوع ابنه في اللواط، فأجاب بكل وقاحة وسماجة وقلة حياة، لا ضرر ما دام لا يحمل.
فاحشة ضد الفطرة،
فإن الحيوانات تأنف أن يعلو ذكورها ذكورها.
عار مفجر،
إن أهل هذه الجريمة النكراء فطرتهم مقلوبة وطبيعتهم مغايرة للطبيعة البشرية، فاللوطي يفقد الرغبة في النساء اللواء سبب للأمراض التناسلية ولضعف القدرة الجنسية، اللوطي يشعر بالانحطاط النفسي، صاحب هذه الجريمة يصاب باختلال التوازن العقلي. هذا شاب يتعلق بشاب آخر ويلاحقه أينما حل وحيثما ارتحل،
وما زال اللوطي غارق في وحل الملذة المحرمة.
أولم يسمع وعيد الله وعقابه على قوم لوط وكيف دمرهم تدميرا،
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
وهب أن مرتكبيه قد سلموا من عقوبات الدنيا، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى.
فلنحذر اللوطي بأن عذاب الله قادم لا محال.
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطرح بجرأة اللواط، الأسباب والعلاج.
فهل تفيق الأمة من غفلتها؟
ذاك هو السؤال. فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي يطرق باب ذلك الكهف الأسود. والآن بالأسواق، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
النداء الأخير، النداء الأخير. تعلن شركة الخطوط الآسيوية عن قيام رحلتها رقم 111 والمتجهة إلى مانكوت، فعلى السادة الركاب سرعة التوجه إلى بوابة المرور رقم 20. شكرا.
أوه، بقى 10 دقائق وتطير الطيارة. خلنا نتصل على حماة الناظر عنه. ألو، هلا حمد. هلا والله، بخير الحمد لله. أقول ترى عجل، ترى بعد 10 دقائق بتطير الطيارة، تامر شاي؟
أروح له؟
أبروح نستانس.
لا بس هناك نستانس ونشم هوا ونشوف اللي ما شفناه ونسمع اللي ما سمعناه وبعد العيشة اللي ما عشناه. ها تامر بشي يجيب معي
أكثر من 7,000 مصاب بالإيد في بلاد الحرمين رغم أننا في بلد يحكم بشرع الله.
رقم مفزع.
أكثر من 7,000 رغم أننا لم نتورط بعد في ضلالات السياحة وانحرافاتها.
كارثة.
أكثر من 7,000 رغم أننا لم نتجرع بعد آثار الدعوات الباطلة لإفساد المرأة وتدميرها.
مصيبة.
أكثر من 7,000 رغم أننا في بلد محافظ
إن هذا المرض الخطير
ثمرة خبيثة من ثمار التفلت الأخلاقي والانحراف الجنسي، ثمرة من ثمار الحرب الضروس التي تشنها بعض وسائل الإعلام على الأخلاق والآداب، ثمرة من ثمار ذلك الطوفان الجاري من الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة، ثمرة من ثمار الدعوات المحمومة لدعاة الرذيلة والفساد.
وتلك نماذج وقعت بالفعل.
شاب في العقد الثاني من عمره ممدد على السرير،
وهذه زوجة
زوجها قد أصيب بهذا الداء ومن دون أن يعلم نقل المرض إلى زوجته.
وتلك قصة أخرى،
رجل في 36 من عمره ينعم مع زوجته وأولاده بالسعادة والهناء، يروي معاناته منذ أن أصابه إعياء شديد بدأ يتكرر عليه، وعندما عرض نفسه على طبيب أجرى له التحاليل عرف منها أنها تخص الإيد. تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني.
وذاك آخر يصرخ،
ها أنا ذا أعالج وأدفع فاتورة جرافي وانحراف لا مسؤول.
وتلك فتاة
أجبرت على الزواج من شاب فاسق كان مدمنا للفواحش والموبقات، وتنتهي المأساة بزوج مصاب بالإيد.
وهذا آخر
يقول على فراش الموت، إنه يدق بابي في اللحظات الأخيرة،
وضحية
تركت بجوارها ورقة كتب فيها اللهم انتقم من أبي وزوجي. إن هؤلاء وأمثالهم ضحايا ونتاج للتمرد على الفطرة، إن هذا الداء عقوبة من الله لكل من يتجاوز حدوده ويتعدى على محارمه ويتساهل في حرماته. إن الفضيلة لا يعدلها شيء إلا الالتزام الجاد بهدي الكتاب والسنة.
كيف يكون حالنا
حينما تهتز القيم وتنحط الأخلاق ويفسد النساء والرجال؟ كيف سيكون حالنا لو تبرجت النساء وخالطن الرجال وعملن في المصانع وقدن السيارات؟ كيف سيكون حالنا لو استجبنا لدعوات المبطلين وانخدعنا ببريق الطرح العلماني الزائف؟
ابتعد أخي المسلم،
وما أجمل أن تأخذ من غيرك عبرة قبل أن تكون أنت العبرة.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تحذر كل مسلم قبل أن يداهمه طاعون العصر.
وما ربك بظلام للعبيد.
طاعون العصر مرض يحذركم منه فضيلة الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الشاوي، ويشخصه لكم الدكتور طارق أحمد مدني استشاري الأمراض الباطنة والمعدية ومستشار معالي وزير الصحة. والآن بالأسواق، مرأة تسلطت على بيتها فأصبحت الآمرة الناهية فيه، رجل ضعف أمام رغبات صغاره الملحة أو زوجته المدللة، امرأة لم تجد من يرافقها للأسواق فرافقها الشيطان، رجل لم يستطع كبح جماح زوجته ورغباتها فكانت الكارثة. ترى إذن لمن صارت القوامة؟
إن من النقص أن ينزل الرجل نفسه في غير منزلتها اللائقة بها، فالقوامة ليست تسلطا جبروتيا ولا استبدادا فرديا، ولكن القوامة بذل وتضحية وتوجيه لقافلة الأسرة إلى المسار الصحيح.
فالرجل
كلف بتوفير الغذاء والكساء والدواء وألزم بحماية الأسرة وتوجيهها،
أما المرأة
فقد اختصت بالحمل والوضع وأعدائهما. المرأة غير الرجل، وإن كان كلاهما لا يمكن أن يستغني عن الآخر، أي أن هناك ملك وملكة في كل بيت. إن تفاضل بين الرجل والمرأة حقيقة قرآنية لا مرية فيها، ومن هو قائم على شيء فهو أفضل منه.
عندما تخلى الرجال عن قوامتهم في بيوتهم
كان هذا الجيل المائع المنهار، وعندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت كانت شدته وصلابته تخففان من لين الأم. ومما يخرم القوامة ويفسد الأسرة تسلط المرأة على التوجيه وإدارة البيت بسبب التقليد، وإلغاء شخصية الرجل أكبر خطرا وأعظم أثرا. إن المبادئ كسرها لا يجبر، واللوم أولا وأخيرا على ولي المرأة الذي ألقى الحبل على غاربه وأرخى لها العنان فيداه أوكتا وفوه نفخ. يا أيها المسلمون، إن واجب الديانة ثم مصلحة الأمة يهيبان بكل مسؤول من أب أو غيره أن يضغطوا على كابح القاطرة قبل أن تصير إلى حافة الهاوية. يا أيها القوامون، صونوا نساءكم عن أن ينظرن إلى الرجال أو ينظروا إليهن. يا أيها الرجل الغيور، لماذا تدع نساء يتعرضن للذئاب والفتن والمزالم؟ أما تغارون؟ فإنه لا خير في من لا يغار. إذا كان كل يدعي حشمة أخته وزوجته، إذن من هن المتبرجات في الأسواق؟ إن الإسلام يريد من المرأة أن تبقى زهرة موقوفة على تعطير بيتها، وجوهرة مصونة في يد زوجها، وينبوعا فياضا بالعطف والحنان.
يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر.
إنه التشريع الذي يقول للمرأة رويدك مهلا، لقد ملأت بتبرجك دروب الناس ألغاما. إنما هي القوامة، إنما هي القوامة، إنما هي القوامة.
يا أيها الذين آمنوا،
اعلموا أن الستر والصيانة هما أعظم عون على العفاف والحصانة.
إن الرجال الناظرين إلى النساء
مثل السباع تطوف باللحمان،
إن لم تصن تلك اللحوم أسودها
أكلت بلا عوض ولا أثمان. وحتى لا تذبل الزهرة وخشية على بناء الأخلاق أن يهدم وزجاج المبادئ أن يكسر، فرفقا أيها الرجال بالقوارير بالعطف عليهن واللطف بهن، ورفقا بالقوارير بالحرص عليهن من الكسر والخد، كسر العرض الغالي وخدش الخلق الكريم، ورفقا بالقوارير بعدم إهمالهن دون تربية، دون تربية فاضلة وتأديب حسن، ورفقا بالقوارير بالحذر من إلقائهن سيارات الفتنة ومجتمعات الرجال، وهن ذوات الأفئدة الهواء المغرورات بالثناء.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تناشد الرجل والمرأة بأن يتمسكوا بشريعة الله في القوامة. الشيخ أحمد الشاوي يدعوكم إلى حراسة الفضيلة.
فهي القلعة الأخيرة التي إن خسرناها نكون قد أضعنا كرامتنا وديننا ومجتمعنا.
معا إلى حراسة الفضيلة.